الخلاصة في أصول الفقه لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح.
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم الخلاصة في أصول الفقه القسم الثاني الأدلة المختلف فيها. المسألة الأولى مذهب الصحابي. الصحابي عند الأصوليين من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا لوصله للصحبة ومات على الإسلام. ينقسم قول الصحابي إلى أربعة أقسام. القسم الأول قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كالعبادات والتقديرات ونحوها، وهذا القسم له حكم الرفع وهو حجة عند الأئمة الأربعة، لأنه لا بد أن يكون سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا اجتهاد في الأمور التي لا تعرف إلا بالتوقيف. ومن هذا النوع قضاء الصحابة في النعامة إذا اصطادها المحرم ببدنه وفي الغزال بعنز. القسم الثاني قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه غيره فيه، وهذا الإجماع السكوتي وقد تقدم قريبا. القسم الثالث قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة فليس بحجة، بل يتخير من أقوالهم ما هو أقرب للدليل. القسم الرابع قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة، وهذا هو محل النزاع. فمن العلماء من يرى حجيته وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وقول الشافعي القديم، واستدلوا بأدلة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا يقتضي تقديم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم. أن قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف يحتمل أن يكون نقلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم على الرأي المحض، وأما الذين رأوا عدم الحجية فاستدلوا بأن الصحابة غير معصومين من الخطأ، ولهذا اختلفوا في مسائل كثيرة مثل بيع أمهات الأولاد وتوريث الإخوة مع الجد، والراجح أنه حجة لقوة دليله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد الأدلة المتفق عليها يذكر الأصوليون الأدلة المختلف فيها، والأدلة المختلف فيها منها مذهب الصحابي، هل قول الصحابي أو فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه هل هو حجة أو ليس حجة؟ هذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فهذا في حكم المرفوع ويكون حجة. ومن الأمثلة على ذلك أنه ورد عن عمر وغيره من الصحابة أنهم حكموا في النعامة إذا قتلها المحرم ببعير. القسم الثاني قول الصحابي إذا خالف النص، فالعبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. قول الثالث قول الصحابي إذا خالفه غيره فهذا ليس حجة، اللهم إلا إذا اتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على مسألة وخالفهم غيرهم من الصحابة، فالذي يظهر والله أعلم حتى مع مخالفة هذا الصحابي أن قول الأئمة الأربعة أنه حجة، ويدل لذلك ما سلف من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. القسم الرابع قول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر له مخالف، فهذا هو الإجماع السكوتي. ما عدا ذلك وهو القسم الأخير فهذا موضع خلاف، هل قول الصحابي حجة أو أنه ليس حجة؟ فالأصوليون اختلفوا في ذلك، وأكثر الأصوليين على أنه حجة، وهو قول أيضا الأئمة، يعني هو قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، يعني تجد في كتب الفروع تجد أنهم يحتجون كثيرا بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واستدلوا على هذا بأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في مواضع من كتابه، كما في سورة براءة، وكما في سورة محمد، وكما في سورة الفتح، وكما في سورة الحشر إلى آخرها، الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في مواضع. وكذلك أيضا ما ورد من حيث ابن مسعود خير الناس قرني إلى آخره. وأيضا الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا ولم يخالف غيره من الصحابة، فهذا الذي يحتمل أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قال بأن قول الصحابي ليس حجة، فقالوا بأن الصحابة غير معصومين، وقد اختلفوا في مسائل، من هذه المسائل بيع أمهات الأولاد، أم الولد هي التي وطئها سيدها فأنجبت منه أو وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، هل يباعن أو لا يباعن؟ هذا موضع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم قول الصحابي إذا خالف القياس مشترط لقول الصحابي ليكون حجة ألا يكون مخالفا للقياس، أما إن كان مخالفا للقياس فالأكثر على أنه يحمل على التوقيف، لأنه لا يمكن أن يخالف الصحابي القياس باجتهاد من عنده.
يعني مثال ذلك ما تقدم لنا حيث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل إلى آخره. فالبر النبي صلى الله عليه وسلم نص على البر نص على الشعير، هل تقاس الذرة على البر إلى آخره؟ لو قلنا يعني العلماء يقيسون الذرة على البر في جريان الربا، الدخن على البر في جريان الربا، لو جاء عن الصحابي رضي الله تعالى عنه ما يخالف القياس هل هو حجة أو ليس حجة؟ نعم، هل هو حجة أو ليس حجة؟ فقيل بأنه لا يكون حجة لأنه خالف الدليل، الدليل هو القياس، كما تقدم أن الصحابي إذا خالف الدليل فإن العبرة بما روى لا بما رأى، كذلك أيضا القياس هنا، لأن هذا القياس دل عليه الدليل. والرأي الثاني أنه يحمل على التوقيف، يعني أنه حجة وأن هذا شيء أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة الثانية شرع من قبلنا، المراد بشرع من قبلنا ما نقل إلينا بطريق القرآن والسنة النبوية الثابتة من الشرائع السماوية السابقة، وأما ما لم يثبت بطريق صحيح أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات فليس شرعا لنا. ينقسم شرع من قبلنا إلى الأقسام التالية: القسم الأول ما حكاه الله عنه أو حكاه رسوله صلى الله عليه وسلم وورد في شريعتنا ما يبطله، وهذا لا خلاف في أنه ليس بحجة، ومثاله قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. القسم الثاني ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده، وهذا لا خلاف أنه شرع لنا، ولكن الدليل على ثبوته هو ما ورد في شريعتنا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. القسم الثالث ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا وهو حجة، مثاله ما جاء في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فهذه الآية تدل على مشروعية الجعالة في شريعة يوسف عليه السلام وعلى مشروعية الضمان.
نعم، الشرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا يعني ثبت ونقل بسند صحيح جاء في القرآن أو في السنة، هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ هذا لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول أن يخالف شرعنا فهذا لا عبرة به، القسم الثاني أن يوافق شرعنا فهو حجة لوروده في شرعنا، القسم الثالث ما سكت عنه يعني شرعنا لم يوافق ولم يخالف، فهذا موضع الخلاف بين الأصوليين، والأقرب والله أعلم أنه حجة، لأن الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. نعم.
والدليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ شرعنا ما يلي، قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، وجه الاستدلال أن الله أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء الذين سبقوه، وأمر الرسول أمر وأمر الرسول أمر لأمته، قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. المسألة الثالثة الاستحسان، الاستحسان ترجيح دليل على دليل أو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وهذا هو التعريف الأشهر. أما المعنى الباطل الاستحسان فهو ما يستحسنه المجتهد بعقله أي بهواه وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة، وقد أنكره الإمام الشافعي أشد الإنكار. وقيل العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما لم يقدره الشارع كالنفقة والمتعة.
نعم، الاستحسان منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل. ما هو صحيح له هذه المعاني، ترجيح دليل على دليل، هذا من الاستحسان، العمل بأقوى الدليلين وأحسنهما هذا من الاستحسان، كذلك أيضا العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، يعني أخرجنا هذه المسألة بحكم يخالف نظائرها، يخالف نظائرها في الحكم، يخالف نظائرها في الحكم، فهذا أيضا من الاستحسان. مثلا من أمثلة ذلك أن تذهب إلى الغسال وتعطيه الثوب يغسله دون تقدير الأجرة، الأصل أن تكون الأجرة معلومة، أو تذهب إلى الطباخ وتعطيه الطعام لكي يطبخه دون تقدير الأجرة، فهنا خرجت هذه المسألة، صح العقد مع أن الأجرة غير معلومة وصح العقد، وخرجت أو عدلنا بحكم هذه المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وهو أن هذه الأجرة معلومة بحكم العرف، فهذا دليل خاص أخرج هذه المسائل، فهذا أيضا من الاستحسان. أو الاستحسان الاجتهاد في تقدير ما لم يقدره الشارع، مثل تقدير نفقة الزوجة، تقدير المتعة، إذا طلق الرجل زوجته فإنه يجب لها المتعة إلى آخره، فتقدير مثل المتعة تقدير نفقة الزوجة هذا من الاستحسان. أما المعنى الباطل فهو أن يستحسن بعقله إلى آخره، نعم، بعقله المجرد دون أن يستند إلى دليل من القرآن أو السنة، فهذا هو الذي أنكره الشافعي وهذا هو مذهب المعتزلة. نعم.
المسألة الرابعة الاستصحاب، الاستصحاب لغة طلب الصحبة وهي الملازمة، وفي اصطلاح الأصوليين استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، وشرطه انتفاء جميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع. النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية، وذلك مثل نفي وجوب الصلاة سادسة، وهذا حجة.
نعم، فأن تستدل على عدم وجوب صلاة سادسة، تستدل على عدم وجوب صيام غير شهر رمضان باستصحاب البراءة الأصلية، وأن الأصل البراءة حتى يقوم الدليل على الوجوب. نعم.
النوع الثاني استصحاب دليل الشرع، وهذا النوع له فرعان. الأول استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص، وهذا حجة.
نعم، كما سيأتينا مثلا آيات اللعان عامة، آيات الظهار عامة، والذين يظاهرون منكم من نسائهم إلى آخره، والذين يرمون أزواجهم إلى آخره. فهذه آيات، هذه عمومات عامة، فالأصل العموم حتى يرد المخصص. نعم.
الثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ، وهذا حجة. النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، كاستمرار الملك بعد ثبوته، وذلك لحصول سببه وهو البيع مثلا، حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار للبيع أو هبة أو تنازل، وهذا حجة. النوع الرابع
استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود السبب حتى يثبت خلافه، استمرار الملك. يعني أنت اشتريت هذا البيت، فأنت تستصحب حكم الشرع، وأن الشرع أثبت لك ملك هذا البيت بالشرع، حتى يتغير السبب، إما أن تبيع هذا البيت، يعني يرد سبب ينقل هذا البيت عن ملكك بالبيع أو بالهبة أو بالوقف ونحو ذلك. نعم.
النوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. مثال ذلك أن يقال في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رآه بعد دخوله في الصلاة، أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية الماء، فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى موضع النزاع وهو رؤية الماء أثناء الصلاة، فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعا، وفي استمرارها وبقائها استصحابا لهذا الإجماع. وحكم هذا النوع الأكثر على أنه ليس بحجة، لأنه يؤدي إلى التسوية بين موضع الاتفاق وموضع النزاع وهما مختلفان.
نعم، العلماء يجمعون على أنه إذا تيمم لعدم الماء حقيقة أو حكما فإن تيممه صحيح، صلاته صحيحة، وهذا بالإجماع. لكن إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فهل نستصحب الإجماع على صحة الصلاة قبل وجود الماء إلى صحتها بعد وجود الماء أو لا؟ قال لك أن أكثر الأصوليين على أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع لا يصح، ويدل له حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا نقول بأنه ليس حجة، لأنه يؤدي إلى التسوية بين موضع الاتفاق وموضع النزاع وهما مختلفان. فهو الآن يقول لك الصلاة بعد وجود الماء صحيحة، لأنها صحيحة في ابتداء الصلاة قبل وجود الماء، فكذلك أيضا نستصحب حكم الإجماع إلى محل النزاع، وهذا يؤدي إلى التسوية بين موضع الاتفاق وموضع النزاع وهما مختلفان فلا يصح. نعم.
بسم الله عليكم. قلتم المسألة الخامسة الاستصلاح، المصالح المرسلة. الاستصلاح في اللغة العمل على إصلاح شيء ما، وفي الاصطلاح بناء الأحكام على المصلحة المرسلة، والمصلحة المنفعة سواء كانت دنيوية أم أخروية، بجلب نفع أو بدفع ضرر. المصلحة من حيث بناء الأحكام عليها تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول مصلحة الملغاة، وهي كل منفعة دل الشرع على عدم الاعتداد بها لمخالفتها للدليل، ومثالها ما في الزنا من لذة قضاء الشهوة. القسم الثاني مصلحة اعتبرها الشارع لها أصل مصلحة اعتبرها الشارع لها أصل يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه. مثالها مصلحة حفظ العقل التي تضمنها تحريم الخمر، فيقاس على الخمر كل ما يذهب العقل من المخدرات والحشيش ونحو ذلك.
نعم، وهذا هو القياس. نعم، هذا هو القياس. فإذا وجد الوصف المناسب لإلحاق الفرع بالأصل في الحكم هذا هو القياس، وهذا مقتضى المصلحة، إعمال هذا القياس ونقل الحكم الأصل إلى الفرع لوجود الوصف المناسب. نعم.
القسم الثالث مصلحة اعتبرها الشارع، اعتبر الشارع جنسها ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار، لكن نصوص الشرع العامة ومقاصدها تدل على مراعاة جنس هذه المصلحة، إذ لو وجدنا أصلا خاصا وأمكن القياس عليه لكانت من النوع الثاني.
يعني هذا هو موضع الخلاف، وهذا اللي تسمى المصلحة المرسلة. يعني المصلحة المرسلة ليس لها دليل خاص، لكن لها أصول عامة تشهد لها، يعني أصول الشريعة وقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة تشهد لها، لكن ليس لها دليل خاص. لو كان لها دليل خاص يسمى هذا ماذا؟ ها؟ القياس. لو كان هناك دليل خاص أثبت الأصل ثم فنلحق الفرع بالأصل في الحكم للوصف، لكن هنا ما في دليل خاص للأصل، لكن هذا الأصل تشهد له أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها. نعم، فهل المصلحة هنا حجة أو ليست حجة؟ يعني المصلحة المرسلة، يعني المصلحة المرسلة ليس لها دليل خاص، ليس هناك دليل خاص. لو كان هناك دليل خاص لكان القياس، لكن هناك أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها، فهل نعتبرها حجة مع عدم وجود الدليل الخاص وإنما وجدت أصول الشريعة؟ يعني لا يشهد لها أصل معين بالاعتبار، لو كان يشهد لها لكان هذا هو القياس، لكن قواعد الشريعة ومقاصدها تدل على مراعاة مثل هذه المصلحة. نعم.
مثاله المصلحة الناشئة من جمع القرآن في مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين، والمصلحة الناشئة عن وضع إشارات المرور في
يعني
الشوارع العامة.
حفظ جمع القرآن هنا جائز. طيب منين جاء الجواز هذا؟ ليس هناك أصل يقاس عليه، ولكن هناك أصل عام وهو حفظ الدين. نعم.
والمصلحة الناشئة عن وضع إشارات المرور في الشوارع العامة لحفظ أرواح الناس وأموالهم، وضرب العملة السائرة في كل بلد، وتسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة، وهذه المصلحة هي التي تسمى المصلحة المرسلة. جمهور الفقهاء على حجية المصلحة المرسلة في إثبات الأحكام الشرعية،
يعني وضع الإشارات المرور لحفظ النفس، وهذه مصلحة عامة. كذلك أيضا ما يتعلق بضرب العملة السائرة وحفظ الأموال، يعني هذه كما تقدم مصلحة وأصل عام إلى آخره. الأنكحة وتسجيل الأنكحة والمواليد هذا لحفظ النسل إلى آخره. نعم.
ودليل العمل للمصلحة المرسلة أن الشريعة جاءت لمصالح العباد والتيسير عليهم، كقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالمصالح المرسلة فيما طرأ لهم من الحوادث، فمن ذلك جمع القرآن في مصحف واحد وإيقاع عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وقتل الجماعة للواحد، وهذا يعد إجماعا منهم. تنقسم المصلحة باعتبار قوتها إلى ثلاثة أقسام، وذلك كما يلي: القسم الأول المصلحة الضرورية، وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة، بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها، وهي الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهذه أعلى المصالح، وذلك كتحريم القتل ووجوب القصاص. القسم الثاني المصلحة الحاجية، وتسمى جلب المصالح، وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة، فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع، ولا يترتب على فواتها فوات شيء من الضروريات، وذلك كرخص السفر وعقد الإجارة والمساقات ونحو ذلك. القسم الثالث المصلحة التحسينية، وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا، ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج، وذلك كإكرام الضيف والإحسان للجار وتحريم النجاسات ونحو ذلك. يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي: ألا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها، فإن تعارضت المصالح رجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا. ألا تكون المصلحة في الأحكام المنصوص عليها والمجمع عليها وما لا يجوز فيه الاجتهاد كالمقدرات، فإن عارضت نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا صحيحا فهي مصلحة ملغاة.
نعم، المصلحة تنقسم باعتبار قوتها إلى ثلاثة أقسام، وهذه الشاطبي رحمه الله تعالى أطال الكلام على هذه المصالح، وكذلك أيضا الطاهر بن عاشور، وكذلك أيضا العز بن عبد السلام، الذين تكلموا على مقاصد الشريعة ومصالحها. فالمصلحة الضرورية هي ما يعود بحفظ الضرورات الخمس، والأدلة كثيرة على حفظ الدين، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وقتل المرتد وإلى آخره، أيضا حفظ النفس، القصاص، الدية، الكفارة إلى آخره، حفظ المال، الحدود، تحريم السرقة، تحريم الغصب، تحريم الانتهاب إلى آخره، حفظ العقل، تحريم المسكرات المفترات، إيجاب دية كاملة في الجناية على العقل، تحريم حفظ النسل، تحريم الزنا، تحريم القذف، الأمر بالنكاح، تخفيف أمور النكاح وتسهيله إلى آخره. هذه المصالح الضرورية، المصالح الحاجية، وتسمى بجلب المصالح كما ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهي ما كانت المصلحة في محل الحاجة لا في محل الضرورة، مثل رخص السفر، هذه رخص السفر ورخص المرض إلى آخره، وشرعية كثير من العقود التي يحتاجها الناس. المصلحة التحسينية هي ما ليس ضروريا ولا حاجيا، ولكنها من باب مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، مثل كرام الضيف والإحسان إلى الجار، تحريم النجاسات إلى آخره. نعم.
المسألة السادسة سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى الشيء، سواء أكانت مصلحة أم مفسدة. وسد الذرائع منع الوسائل المفضية إلى المفاسد. والأقوال والأفعال المؤدية إلى المفسدة أربعة أقسام: الأول وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة قطعا، كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب وثلم الأعراض فتمنع. الثاني وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح، ولكن قصد بها التوصل إلى المفسدة، مثل عقد النكاح بقصد تحليل الزوجة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا.
نعم، يعني القسم الأول وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مفسدة، يعني ليست وسيلة إلى أمر محرم مباح، ولكنها وسيلة إلى أمر محرم، كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب. القسم الثاني وسيلة موضوعة لأمر مباح، يعني وسيلة إلى أمر مباح، لكن قصد بها التوصل إلى مفسدة، هي موضوعة لأمر مباح لكن قصد بها التوصل إلى مفسدة. يعني مثلا العنب، شراء العنب هذا مباح، لكن إذا اشترى العنب لكي يعصره خمرا، هنا الآن قصد التوصل به إلى مفسدة، فنقول بأن هذا لا يجوز. هذا الجهاز هذا شراؤه مباح، أن تشتري لأمر مباح، لكن قد تشتري لأمر محرم تتوصل به إلى مفسدة كالغنى ونحو ذلك إلى آخره، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. نعم.
الثالث، وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح ولم يقصد بها التوصل إلى المفسدة، ولكنها تؤدي إليها غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها، مثل سب آلهة الكفار علنا إذا كان يفضي إلى سب الله عز وجل فتمنع.
نعم، هذا وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح إلى المباح ولم يقصد بها التوصل إلى المفسدة، يعني في القسم الذي قبله ها لمباح لكن وصل بها قصد بها ماذا؟ مفسدة. هنا ما قصد بها توصل إلى مفسدة، لكن الغالب أنها تستخدم في مفسدة، ها فحكم هذه ماذا؟ أنها تمنع. مثلا الشاشة أو التلفاز، التلفاز هذا هنا قد يشتريه، يعني هو ما وضع لمفسدة التلفاز، لكن قد يستخدم، لكن يغلب أنه يستخدم الآن في مفسدة فيمنع، ما دام أنه يغلب، وقد يستخدم في أمر خير قد يستخدم في أمر شر، لكن إذا كان يغلب أنه يستخدم في أمر الشر فإنه يمنع. نعم.
الرابع، وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها، مثل النظر إلى المكتوبة،
مثل الهاتف، مثل الهاتف النقال. نعم، وسيلة موضوعة لأمر مباح وقد تفضي إلى مفسدة. الهاتف النقال هذا للحديث نحو ذلك وقضاء الأعمال إلى آخره، لكن قد يفضي إلى مفسدة، قد يستخدم في أمر الشر، فهل يمنع أو نقول بأنه لا يمنع؟ أو مثل آلة التسجيل، آلة التسجيل هذه نعم لأمر مباح لكن قد تفضي، لكن لا، هل نقول بأنه لا يباع آلة التسجيل؟ فإذا كان الغالب أنها ستكون لأمور مباحة فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم.
مثل النظر إلى المخطوبة والمشهود عليها، والجهل بكلمة الحق عند سلطان جاهل، فيشرع إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب، وإن كانت تفضي للمصلحة والمفسدة على حد سواء تمنع. ومما يدل على صحة العمل بقاعدة سد الذرائع قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله منع المسلمين من سب آلهة الكفار مع أنها تستحق السب والشتم، ولكن منع من سبها حتى لا يسبوا الله، وهذا ظاهر في سد الذريعة المؤدية إلى المفسدة. فرع التحسين والتقبيح العقليان،
يعني سد الذرائع، هذه القاعدة فهمها مهم جدا فيما يتعلق بكثير من العقود التي تعقد الآن وكثير من البيوعات إلى آخره، فأنت تستطيع أنك تنزل هذه العقود والبيوعات على هذه الأقسام، وينظر هل تفضي، هل قصد بها المفسدة أو لا، هل هي الأصل أنها مفضية لمفسدة أو لا، هل هي مفضية هنا مفسدة ومصلحة على وجه السواء، هل المصلحة أغلب، هل المفسدة أغلب، فيختلف الحكم باختلاف هذه الأقسام الموجودة عندنا. نعم.
فرع التحسين والتقبيح العقليان، الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول، ومن ذلك تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه، فلا تعارض بين الشرع والعقل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن أريد بإثبات تحسين العقل وتقبيحه ترتيب الثواب والعقاب عليه فالصواب نفيه، فلا ثواب ولا عقاب ما لم تأتي به الرسل.
نعم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه أهل الكلام من المعتزلة إلى آخره. فما يتعلق بالتحسين والعقل، ترتيب الثواب والعقاب على العقل، هذا الصواب أنه لا يصح، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الثواب والعقاب إنما يرتب على ما جاءت به الرسل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن أريد بإثباته أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب على ذلك فالصواب إثباته.
نعم، ما لم يعارض النص. فالعقل كما تقدم أنه لا تعارض بين النص الصحيح، نعم، بين لا تعارض بين الشرع والعقل، لا تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح، هذا لا تعارض بينهم، لأن الكل من عند الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن والسنة وهو الذي خلق العقل، فلا يمكن أن يتعارضا ومصدرهما واحد. نعم.
المبحث الرابع دلالة الألفاظ، المطلب الأول الأمر والنهي.
يعني هذا هو كل ما تقدم كله يتعلق بالقسم الأول من أقسام أصول الفقه، لأن أقسام أصول الفقه كما تقدم أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فالكلام السابق كله في أي شيء؟ في الأدلة، سواء كانت أدلة متفق، سواء كانت أدلة متفقا عليها أو كانت أدلة مختلفا فيها. فهذا الآن انتهى القسم الأول وهو أدلة الفقه الإجمالي. الآن بدأ الأصوليون بالقسم الثاني وهو كيفية الاستفادة منها، يعني الاستفادة من هذه الأدلة، بعد أن تكلم عن الأدلة من حيث القوة ومن حيث الضعف ومن حيث صحة الاستدلال وعدم صحة الاستدلال إلى آخره، أثبتنا الدليل، الآن كيف تستدل بالدليل، وهو ما يسمى بدلالات الألفاظ، وهذا هو القسم الثاني. ثم بعد ذلك يتحدث الأصوليون عن القسم الثالث وهو من؟ ها؟ المجتهد المستدل. المستدل، فهنا أدلة الفقه الإجمالية انتهت. الآن لما ثبت الدليل وبين لك ما هو اللي يصح أن يكون دليلا وما الذي لا يصح أن يكون دليلا وما شرط هذه الصحة، الآن ثبت عندك الدليل كيف تستدل، بعد ثبوت الدليل كيف تستدل، وهو ما يسمى بدلالات الألفاظ، الأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، هذا الآن سيبحثه الأصوليون. نعم.
الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، بالقول لا بالفعل، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا توصف بالأمر، جهة الاستعلاء يخرج المساوي فالتماس.
نعم،
فسؤال.
نعم، طلب الفعل بالقول يخرج الطلب بالفعل، هذا لا يسمى أمرا، ويخرج الطلب بالإشارة، هذا لا يسمى أمرا. نعم. وعلى جهة الاستعلاء يخرج المساوي، يخرج الالتماس، الالتماس أن تطلب من المساوي، فإذا طلبت من زميلك هذا ليس أمرا، قلت أعطي الكتاب، هذا التماس إذا كان من مساو إلى مساوي، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو ماذا؟ دعاء، وإن كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر. نعم.
والنهي في اللغة المنع، وفي الاصطلاح هو طلب الترك بالقول ممن هو أعلى، بالقول يخرج الإشارة والكتابة، ممن هو أعلى يخرج المساوي فالتماس والأدنى فسؤال.
نعم.
المسألة الأولى صيغ الأمر، الأمر له صيغ تدل عليه حقيقة من غير حاجة إلى قرينة، وهذه الصيغ هي فعل الأمر، مثل حديث مالك بن حويرث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. المضارع المقرون بلام الأمر، مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى فضرب الرقاب، أي فاضرب الرقاب. اسم فعل الأمر، مثل صه بمعنى اسكت، مثل قوله تعالى عليكم أنفسكم. الخبر قد يأتي بمعنى الأمر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قصد به الأمر كأنه قال المطلقات مأمورات بالانتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن. المسألة الثانية مقتضى الأمر، قاعدة الأمر المطلق يدل على الوجوب إلا لصارف، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد الله من يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الأليم، ولا يكون هذا إلا على ترك واجب. ولقوله تعالى على لسان موسى مخاطبا أخاه هارون أفعصيت أمري، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه البخاري ومسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب عدم الأمر بالسواك هو خوفه المشقة على الأمة، ولا مشقة إلا في ترك الواجب.
نعم، هذه قاعدة أصولية، أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب إلا لصارف، والصارف ثلاثة أشياء، صارف ثلاثة أشياء: النص، الإجماع، أن يكون الأمر في باب الإرشاد والأدب، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين. فالنص إذا وجد النص فإنه يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. مثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. هذا أمر، هذا الأمر ليس للوجوب، لوجود الصارف. حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، قال ليتخير، مما يدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه على سبيل ماذا؟ الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب. هذا النص، النص كما تقدم عندنا أمر وعندنا صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الثاني الإجماع، فقد يجمع العلماء على أن هذا الأمر يقصد به الاستحباب، مثلا قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، العلماء يجمعون على أنه لو صلى في أي مكان من الحرم فإن هذا مجزئ، وعمر صلاها بذي طوى ركعتي الطواف، فالعلماء يجمعون على ذلك. الثالث الصارف الثالث أن يكون ذلك من باب ماذا؟ الإرشاد والأدب، وهذا عند جمهور الأصوليين. وكل مما يليك، نعم كل مما يليك، حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلم كل مما يليك، هذا من باب الإرشاد، من باب الإرشاد والأدب. فإذا كان من باب الإرشاد والأدب هذا يدل على أنه للاستحباب وليس للوجوب، إلا إذا وجد ما يدل على بقائه على الأصل وهو أنه للوجوب فإنه يصار، نعم يصار للوجوب. إذا وجد ما يدل على أنه للوجوب فإنه يبقى على الأصل وهو أنه للوجوب. والدليل على أنه إذا كان في باب الإرشاد والأدب أنه لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الاستحباب، الدليل على هذا أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا أمر أن يصلي أبو بكر في الناس. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا وخرج ذهب أبو بكر يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، ما جلس أبو بكر، لأن أبا بكر فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكرمه ومع ذلك تأخر. فدل ذلك على أنه إذا كان في باب الإكرام والإرشاد ونحو ذلك أنه لا يقتضي الوجوب. وأيضا قالوا بأن دلالة اللغة، فقه اللغة يشهد لهذا، ما دام أنه من باب الأدب هذا ما يقتضي الوجوب، إلا إذا وجد، نعم إلا إذا وجد ما يدل على أنه يبقى على الأصل بقي على الأصل. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك. نعم كل بيمينك، هنا وجد يعني أدلة أخرى تدل على أنه يبقى على الأصل، وهو أنه يجب أن يأكل بيمينه، لأن الأكل بالشمال هذا من اتباع خطوات الشيطان، الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فيبقى الأمر هنا كل بيمينك يبقى على الأصل وهو الوجوب. وهذا الذي ذكر هو مذهب الأئمة وقول جمهور الرسوليين خلافا للظاهرية. الظاهرية الأوامر عندهم واجبات والنواهي عندهم محرمات، لا يفرقون باب بين باب وغيره. نعم.
السلام عليكم. قلتم المسألة الثالثة دلالة الأمر على الفورية. قاعدة: الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الفور، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تأخر الصحابة عن الحج والنحر، رواه البخاري. ويترتب عليه الفورية في إخراج الزكاة والكفارات والنذور غير المؤقتة بوقت، والحج مع الاستطاعة.
نعم، إلا إذا دل الدليل على التراخي، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لا تقضي إلا في شعبان، لا تقضي الصيام، مع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة الرابعة دلالة الأمر على التكرار. قاعدة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدة الأمر بمرة واحدة إلا لدليل، لأن امتثال الأمر لا بد فيه من المرة فوجوبها مقطوع به، وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليها. مثاله لو قال لوكيله طلق زوجتي فلا يملك إلا واحدة، قصة عروة بن الجعد رضي الله عنه.
نعم، الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ القاعدة أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وهذه القاعدة يقسمها الأصوليون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على التكرار، فهذا الأمر هنا يقتضي التكرار إذا دل الدليل، مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دل الدليل على تكرار الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، على تكرار الزكاة في كل عام. القسم الثاني أن يدل الدليل على عدم التكرار، مثل إن الحج حديث ابن عباس الحج مرة فمن زاد فمتطوع، هذا دل الدليل على أن الحج أو الأمر بالحج لا يقتضي التكرار. القسم الثالث لم يدل دليل على أنه على أن الأمر للتكرار أو أنه ليس للتكرار، فهذا جمهور الأصوليين على أن الأمر المطلق أنه لا يقتضي التكرار، خلافا لابن القيم. القيم رحمه الله انتصر إلى أنه يقتضي التكرار، لكن جمهور الأصوليين على أنه لا يقتضي التكرار. نعم، والدليل على ذلك نعم أن امتثال الأمر لا بد فيه من المرة، هذا هو المقطوع به، وأما الزيادة فالأصل براءة الذمة من ذلك. نعم.
المسألة الخامسة قواعد في الأمر. قاعدة: الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط، ويترتب على ذلك إذا سمع الأذان أكثر من مرة فيستحب له الإجابة. قاعدة الأمر المطلق بالإتمام أمر بالإتيان بالواجب والمستحب، كقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قاعدة
نعم، لأن الإتمام إتمام واجب وإتمام مستحب، فالإتمام المستحب أن يأتي بالمستحبات مع الشرائط والواجبات، والإتمام الواجب أن يأتي بالواجبات والشرائط دون المستحبات. نعم.
قاعدة اختبار الأمر الإجزاء بفعل المأمور به، فمن أدى الواجب خرج من عهدته. قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، الضدان هم اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالوجوب والتحريم، ولا تخلو القاعدة من أمرين. الأمر الأول من حيث الصيامة واللفظ، فالأمر بالشيء ليس عين النهي عن الضد. الأمر الثاني من حيث المعنى، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو أضداده إن كان له أضداد كثيرة، لأنه لا يمكن الإتيان بالمأمور به إلا بترك ضده.
نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا ينقسم إلى قسمين. هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من حيث اللفظ والصياغة، فالأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن هذا الشيء. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة ليس هو من حيث اللفظ لا تقيموا الصلاة. نعم، من حيث الصياغة الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، لكن من حيث المعنى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو أضداده. فإذا أمرت بإقامة الصلاة هذا يقتضي النهي عن عدم إقامة الصلاة، عن نهي عن عدم إقامة الصلاة بترك الشروط، عن عدم إقامة الصلاة بترك الأركان، عن عدم إقامة الصلاة بترك الواجبات إلى آخره. نعم.
قاعدة: الأمر بالشيء أمر بلوازمه من شروطه وأركانه وواجباته. قاعدة: الوسائل لها
يعني
أحكام.
الله عز وجل لما أمر بإقامة الصلاة هذا أمر بأركان الصلاة وشروطها وواجبها وواجباتها، لأنه لا تحصل الإقامة إلا بهذه الأشياء. نعم.
قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمورات، ووسائل المنهيات منهيات. فشراء الماء للوضوء مأمور به، لأن الوضوء مأمور به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه.
نعم. وكما أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أيضا التوابع والمتممات لها أحكام المقاصد. فذهابك إلى الدرس وسيلة عبادة، المقصد الدرس، الدرس عبادة، ذهابك إلى الدرس عبادة، رجوعك إلى المنزل أيضا عبادة. فالذهاب وسيلة، الرجوع هو المتمم وهو التابع. فكما أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أيضا المتممات والتوابع لها أحكام المقاصد. نعم.
قاعدة الأمر بعد الحظر: إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تفيد ما كانت تفيد قبل النهي. إن كان مباحا عاد إلى الإباحة، كقتل الصيد كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال، قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وإن كان مستحبا عاد إلى الاستحباب، كزيارة القبور كانت مستحبة ثم نهي عنها ثم أمر بها. وإن كان واجبا عاد الوجوب، كقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها.
نعم، هذه قاعدة أصولية، وهي الأمر بعد الحظر. للأصوليين قولان: القول الأول أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، ومن ذلك قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد ممنوع على الإحرام، الصيد ممنوع على الإحرام، الله عز وجل أمر به بعد الحل من الإحرام وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا الأمر قالوا بأنه يقتضي الإباحة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا فهو واجب، وإن كان مباحا فهو مباح، وإن كان مستحبا فهو مستحب. قبل الحظر مثل قتل الصيد أمر به بعد الحظر، قبل الحظر كان مباحا، فنقول الأمر بعد الحظر يكون مباح. زيارة القبور قبل الحظر مستحبة، أمر بها بعد الحظر فتكون مستحبة. قتل المشركين واجب، ثم جاء الحظر في الأشهر الحرم المنع من قتالهم، ثم بعد ذلك أمر به بعد الأشهر الحرم، يعود إلى ما كان عليه قبل الأشهر الحرم، وهو أن قتالهم واجب. نعم.
المسألة السادسة: صيغة النهي. النهي صيغة واحدة متفق على كونها تفيد النهي، وهي صيغة لا تفعل، كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهناك أساليب كثيرة يعرف بها تحريم الفعل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لعن الله أو رسوله للفاعل، وتوعد الفاعل بالعقاب وإيجاب الحد ووصف العمل بأنه من صفات المنافقين أو الكفار أو النهي عنه.
نعم، لعن الفاعل، لعن الله من لعن والديه، توعد الفاعل بالعقاب كما قال الله عز وجل: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخره، ترتيب الحد: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم إلى آخره. نعم.
المسألة السابعة: اقتضاء النهي التحريم. قاعدة: الأصل في النهي المطلق المجرد عن القرائن التحريم إلا لصارف، لقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، فالله أمر بالانتهاء عما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الإيجاب، ولأنه فهم الصحابة وأهل اللغة، والصارف نص أو إجماع أو النهي في باب الإرشاد.
كما قلنا تقدم هذا الكلام عليه، قلنا الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب إلا لصارف، وذكرنا أن الصارف ثلاثة أشياء: النص، الإجماع، أن يكون في باب الإرشاد والأدب. مثل أيضا هنا القاعدة هنا أن النهي المطلق المجرد عن القرائن أنه يقتضي التحريم إلا لصارف، والصارف إما أن يكون نصا وإما أن يكون إجماعا وإما أن يكون في باب الإرشاد والأدب. فمثلا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما وشرب قائما، هذا صارف. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، هذا بباب الإرشاد والأدب، من حديث عائشة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة إلى آخره، فنقول بأن هذا على وجه الكراهة لأنه في باب الإرشاد والأدب، وكذلك أيضا الإجماع. نعم.
المسألة الثامنة: اقتضاء النهي الفورية والاستمرار. قاعدة: النهي يقتضي الكف عن المنهي عنه فورا على الدوام ما لم تكن قرينة على خلاف ذلك، والدليل على ذلك أن المنهي عنه مفسدة، والمفسدة يجب الابتعاد عنها فورا على الدوام.
وعلى هذا إجماع الصحابة أيضا، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن اقتضاء النهي الفورية عن المنهي عنه، لهذا لما جاء تحريم الخمر كان أحدهم رفع الكأس إلى فيه فوضعه، وكانوا في الصلاة فاستداروا، استداروا من بيت المقدس إلى الكعبة. نعم.
المسألة التاسعة: النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده. قاعدة: النهي يستلزم الأمر بضد واحد من أضداده، لأنه لا يتأتى ترك المنهي عنه إلا بالتلبس بضد من أضداده. المسألة العاشرة: اقتضاء النهي الفساد. قاعدة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهذه القاعدة على أقسام: الأول، أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه كالنهي عن الصلاة بعد العصر أو بيع الميتة. الثاني، أن يعود النهي إلى الشرط على وجه يختص كالصلاة بالثوب النجس، يختص النهي عن لبس النجس في الصلاة، ففي هذين القسمين النهي يقتضي الفساد، لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب، وفيه الأمر بردها، أخرجه مسلم، ولإجماع الصحابة والتابعين على بطلان البيوع الربوية للنهي عنها. الثالث، أن يعود النهي إلى الشرط على وجه لا يختص كالصلاة بالثوب المغصوب، فالغصب يحرم في الصلاة وخارجها فلا يقتضي الفساد. الرابع، أن يعود النهي إلى أمر خارج كالصلاة في عمامة الحرير فلا يقتضي الفساد.
نعم، النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده. النهي عن النظر للمرأة الأجنبية أمر بغض البصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخر. هذا أمر بضده أو بضد من أضداده، وهو غض البصر، فيجب غض البصر عن النظر إلى المرأة الأجنبية. القاعدة الثانية أن النهي يقتضي الفساد، هذا التقسيم لابن رجب رحمه الله تعالى. ابن رجب نعم، هذه القاعدة أفردت بمؤلفات مستقلة. ابن رجب رحمه الله ذكر أن هذه القاعدة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه
فهذا يقتضي الفساد، كحديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد صلاة الفجر. فالتطوع بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر هذا فاسد. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج، يعني لا يتعلق بأركان الصلاة ولا شروطها وواجباتها، يعود إلى أمر خارج مثل الصلاة وعليه عمامة حرير، هذا لا يقتضي الفساد، أو في إصبعه خاتم من ذهب، هذا لا يتعلق بالصلاة، أمر خارج لا يتعلق لا بالأركان ولا بالشروط ولا الواجبات. القسم الثاني أن يعود النهي على وجه أن يعود النهي إلى الشرط على وجه لا يختص بالعبادة، فهذا لا يقتضي الفساد. مثلا ستر العورة بثوب مسروق أو مغصوب، هذا ما يختص بالعبادة. الغصب حرام، السرقة حرام في الصلاة وخارج الصلاة، فهذا لا يقتضي الفساد. القسم الرابع والأخير أن يعود إلى الشرط على وجه ماذا؟ يختص بالعبادة أو بالمعاملة أيضا، فهذا يقتضي الفساد. مثلا الصلاة بثوب متنجس، هذا خاص بالعبادة، نهيت عن الصلاة يعني خارج العبادة، خارج الصلاة البس ثوبا متنجسا لا بأس، لكن في داخل الصلاة لا تلبس ثوبا متنجسا، فنقول بأنه هنا يقتضي الفساد، ما دام أنه يختص بالعبادة أو المعاملة يقتضي الفساد. أما الذي لا يختص ها فإنه يقتضي أو لا يقتضي، لا يقتضي الفساد. نعم.
قاعدة حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية لنفي الكمال الواجب إلا لدليل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة طعام، رواه مسلم، لأن النفي لترك واجب من ذلك المسمى.
نعم، هذا النفي يعني حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية: لا صلاة، لا إيمان، لا إسلام، لا صيام إلى آخره، هذه مسميات شرعية: الصيام، الصلاة، الإيمان، الإسلام، إذا دخل عليها النفي فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نفي الوجود، يعني القسم الأول أن يعود النفي إلى الوجود. القسم الثاني إذا لم يمكن أن يعود إلى الوجود يعود إلى الصحة، إذا لم يمكن بحيث أنه توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يعود إلى الاستحباب. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا يدافع الأقبثان، نقول بأنه يعود إلى الاستحباب لأن الشروط موجودة والموانع منتفية، لكن إذا كانت المدافعة شديدة بحيث إنه لا يطمئن في صلاته فنقول النفي هنا لأي شيء ها؟ للصحة. أحسنت، نقول النفي للصحة. نعم.
قاعدة: إذا نهى الشارع عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، كنهي المحرم عن حلق شعره يشمل حلق أي شعرة من رأسه.
نعم نعم، أيضا هذه قاعدة، وهي أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم، جميع الرأس يحرم، شعرة واحدة يحرم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأمر بالاجتناب هذا يشمل اجتناب كل الخمر قليلا كان أو كثيرا، فالشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. نعم.
السلام عليكم. قلتم المطلب الثاني العام والخاص، تمهيد في تعريف العام والخاص: العام اسم فاعل من العموم بمعنى الشمول والإحاطة، وفي الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، والخاص اسم فاعل من الخصوص ضد العموم. وفي الاصطلاح ما دل على معين محصور. مثاله: الإنسان عام بالنسبة للرجل والمرأة، خاص بالنسبة للحيوان. قاعدة: وجوب حمل الألفاظ العامة على العموم واعتقاد عمومها من غير بحث عن مخصص. قاعدة:
هكذا وهكذا ورد عن الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستدلون بالأدلة العامة على عمومها، يستدلون بالعموم. فالأصل أنه يجب حمل الألفاظ العامة على عمومها دون أن نبحث عن مخصص، هذا حتى يرد المخصص. نعم.
قاعدة: الأصل في الأدلة الشرعية العموم حتى يرد المخصص. المسألة الأولى: الفرق بين العام والمطلق. المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد، بل تحصل براءة الذمة بواحد منها. أما العام فيشمل جميع الأفراد، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع. فقوله تعالى: فتحرير رقبة مطلق، لأن المأمور بالعتق لم يطلب منه تحرير كل رقبة، بل رقبة واحدة يختارها من بين الرقاب. ولو جاء اللفظ عاما لوجب تحرير جميع الرقاب. عام يستغل،
يعني الفرق بين العام وبين المطلق أن العام يتناول جميع الأفراد، المطلق يتناول فردا واحدا غير معين. فقول الله عز وجل فتحرير رقبة، ها، يتناول ماذا؟ رقبة واحدة فقط. لكن لو قال الله عز وجل فتحرير الرقاب، ما تبرأ الذمة إلا بأي شيء؟ بجميع الرقاب. لكن رقبة، فتحرير رقبة، هذا مطلق، تبرأ الذمة بواحدة. نعم.
العام يستغرق أفراده، والمطلق يراد به فرد غير معين، فلا يستغرق أفراده إلا على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. فإذا قيل أكرم الطلاب فهو عام يشمل جميع الطلاب، وإذا قيل أكرم طالبا فهو مطلق، فيه عموم من جهة أنه لا يخص طالبا بعينه، بل هو شائع في الأفراد، لكن لا يتناول إلا فردا واحدا.
نعم، نعم، العام يتناول جميع الأفراد، أما المطلق لا يتناول إلا فردا غير معين. أكرم الطلاب، يجب أنك تكرم كل الطلاب. أكرم طالبا، هذا مطلق، تكرم واحد لكنه غير معين. من هو هذا الطالب الذي نكرمه؟ هذا غير معين. أكرم طالبا، هذا غير معين، لكنه عام في الأفراد لكنه غير معين، ويقصد به طالب واحد. لكن بالنسبة للعام أكرم الطلاب لا بد من جميع الطلاب، بخلاف المطلق أكرم طالبا هذا يكفي طالب واحد فقط، ما يستغرق إلا واحد لكنه غير معين. نعم.
المسألة الثانية: العموم اللفظي والمعنوي. العموم المعنوي: العموم المستفاد من طريق المعنى. مثاله: عموم القواعد الشرعية الثابتة باستقراء فروع الشريعة: الضرر لا يزال بمثله، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها، الميسور لا يسقط بالمعسور. فهذه القواعد عرف عمومها بالاستقراء. العموم اللفظي: العموم المستفاد من طريق اللفظ كما في الآيات الآتية. المسألة الثالثة: قاعدة العام حجة بعد التخصيص.
يعني هذه موضع خلاف، هل العام حجة بعد التخصيص أو نقول لا؟ نقول نعم، العام حجة بعد التخصيص، لكن عندنا عام لم يدخله تخصيص، وعام يعني عام محفوظ لم يدخله التخصيص، وعام دخله التخصيص، أيهما أقوى؟ نعم، العام الذي لم يدخله التخصيص أقوى من العام الذي دخله التخصيص. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام، عام في الصلوات. لا صلاة، هذا عام في الصلوات، كل صلاة بعد صلاة الصبح، بعد صلاة، هذا العام دخله التخصيص، دخله التخصيص بتحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، دخله التخصيص بقضاء الفرائض، دخله التخصيص بصلاة الكسوف، دخله التخصيص بعادة الجماعة، دخله التخصيص بركعتي الوضوء إلى آخره. فهذا عام غير محفوظ دخله التخصيص، لكن العام المحفوظ الذي لم يدخل التخصيص هذا أقوى. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في كل الأوقات لم يدخله تخصيص، عام محفوظ. فقوله في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد، هذا عام محفوظ. وقوله في حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد صلاة العصر، هذا عام غير محفوظ. ولهذا الشافعي والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قدموا العام في حديث أبي قتادة على العام في حديث أبي سعيد، لأن العام في حديث أبي قتادة عام محفوظ لم يدخله التخصيص، لكن العام في حديث أبي سعيد دخله التخصيص. وأيضا نفهم أن العام بعد التخصيص حجة، نعم العام بعد التخصيص حجة، نعم. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستدلون بالعمومات مع دخول التخصيص لها، نعم.
والدليل على ذلك تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات وكثير منها مخصوص،
نعم.
المسألة الرابعة قاعدة: النساء يدخلن اتفاقا في الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء معا، مثل يا أيها الناس وصيغ العموم والجموع المذكرة الظاهرة والمؤمرة، نحو المؤمنين كلوا واشربوا. المسألة الخامسة
والقاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل، ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل، نعم.
المسألة الخامسة: صيغ العموم المشتهرة المضاف إلى معرفة، سواء كان مفردا كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أو جمعا كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فإذا قال هذا وقف على ولدي تناول جميع الأولاد، النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الإنكاري.
نعم، يعني هذا مهم جدا، يعني معرفة صيغ العموم مهم جدا، مهم جدا للفقيه والقاضي والمجتهد والمحكم إلى آخره، مهم جدا. فإذا قال بيتي وقف وله أربعة بيوت، أي البيوت الذي يكون وقفا؟ ها؟ كل البيوت تكون وقف. قال زوجتي طالق وعنده أربع زوجات، كل الزوجات كن طوالق. لماذا؟ لأن هذا مفرد مضاف، المفرد المضاف يعم، كما أن الجمع المضاف أيضا يعم، يوصيكم الله في أولادكم، جمع مضاف يشمل كل الأولاد، نعم.
الثاني: النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الإنكاري. ومثال النكرة المنفية قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومثال المسبوقة بنهي قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. ومثال المسبوقة بشرط قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومثال المسبوقة باستفهام الإنكاري قوله تعالى: هل تعلم له سميا.
نعم،
كل
يعني
وجميع،
يعني النكرة في سياق النهي، في سياق النفي، في سياق الشرط، في سياق الاستفهام، كلها تفيد العموم. من يعمل سوءا يجزى به، أي سوء عام. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد عام، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ثلاث نكرات: نفس لنفس شيئا، هذا عام، لأن نكرة في سياق ماذا؟ ها؟ النفي، نعم.
كل وجميع وأجمعون وأكتعون وعامة وقاطبة، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ويشترط لعموم كل وجميع عدم تقدم النفي عليهما. الاسم المحلى بالألف واللام الاستغراقية، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وإن كانت أل لتعريف الجنس فليست من العموم، كقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وإن كانت عهدية وهي التي تقدم ذكر مدخولها، فإن كان عاما
يعني المحلى بالألف واللام الاستغراقية، وعلامتها، علامة الاستغراقية أنك يصح أن تجعل كل محلها، والسارق والسارق، كل سارق كل سارق، فاقطعوا أيديهم. لكن التي لتعريف الجنس هذه ليست للعموم، وليس الذكر كالأنثى، هذا ما يشمل كل ذكر، واضح؟ المقصود هنا التعريف، تعريف الجنس، يعني جنس الذكر ليس كجنس الأنثى، هذا ما يفيد العموم. ما نقول كل ذكر أفضل من كل أنثى، لا، بل هناك من الإناث من فاقت كثيرا من الرجال. فإذا كانت ال لتعريف الجنس فليست من العموم. نعم، فالمفرد المضاف لال الجنسية هذا لا يفيد العموم، وإنما هو لتعريف الجنس، وإن كان ليس لتعريف الجنس فإنها تفيد العموم. إذا كانت لتعريف الجنس، يعني أن المقصود هنا أن جنس الذكر ليس جنس الأنثى، هذا ما يفيد العموم. ما نقول كل فرد من الذكور أفضل من كل فرد من الأنثى، لا، هذا غير صحيح. هناك من الإناث، من أفراد الإناث، من فضلت كثيرا من الرجال. نعم.
وإن كانت عهدية وهي التي تقدم ذكر مدخولها، فإن كان عاما فالمعرف بها عام، كقوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وإن كان المعهود خاصا فالمعرف خاص، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اسم الجنس المحلى بأل كالرجل والمرأة، وقد يكون مما يستوي فيه القليل والكثير، وهو المسمى باسم الجنس الإفرادي كالذهب والفضة والتراب، وقد يكون مما لا واحد له من لفظه كالرهط والناس، ويسمى اسم الجنس الجمعي. أسماء الشر كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكقوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى.
يعني هذه يسمونها الأسماء المبهمة، أسماء الشرط وأسماء الموصول وأسماء الاستفهام. أسماء الشرط من صيغ العموم، أسماء الموصول من صيغ العموم، أسماء الاستفهام من صيغ العموم، ويسمونها بالأسماء المبهمة. نعم.
الأسماء الموصولة كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. أسماء الاستفهام ومثالها قوله تعالى: فسيقولون من يعيدنا، وقوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقوله تعالى: قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الظروف الدالة على الاستمرار كأبدا وسرمدا ودائما ودهر الداهرين. المسألة السادسة عموم الأفعال. القاعدة: الأفعال لا عموم لها، لكن الفعل إذا وقع في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري أو الشرط أفاد العموم، لأنه يصير إلى مصدر وزمان. مثاله: والله لا أتكلم، كأنه قال: لا يحدث مني كلام في المستقبل، فيكون عاما. ومنه قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
نعم، يعني هل الأفعال تقتضي العموم أو لا؟ الأفعال الأصوليون يقولون بأن الأفعال لا عموم لها، يعني فمثلا إذا ورد فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يقتضي العموم، هذا لا يقتضي العموم. لكن إذا وقع الفعل في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط فإنه يفيد العموم، لأنه يصير إلى مصدر زمان. مثلا قوله: والله لا أتكلم، كأنه قال: والله لا يحدث مني كلام، كلام هذه نكرة، والله لا في سياق النفي فتفيد العموم والله. فنقول الأفعال لا عموم لها إلا إذا وقعت يعني في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، مثل النكرات، لأنها تؤول إلى نكرة، مصدر زمان تكون إلى نكرة. نعم.
قاعدة: مفعول الفعل المتعدي إذا حذف يكون عاما في مفعولاته. مثاله: لو قال والله لا أكل ولم ينوي مأكولا معينا صح، وحنث بأكل كل مأكول. المسألة السابعة التخصيص. التخصيص في اللغة الإفراد والتمييز، وفي الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، والإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة. قاعدة: يجب العمل بالدليل المخصص. قاعدة: لا يشترط في دليل التخصيص أن يكون مساوياً أو أقوى رتبةً من العام، إذ التخصيص بيان. المسألة الثامنة: المخصصات المتصلة. المراد بالمخصص المتصل ما لا يستقل بنفسه بل هو مرتبط بكلام آخر. والمخصصات المتصلة: أولاً الاستثناء، وهو إخراج بعض الجملة عنها بصيغة خاصة.
المخصصات المتصلة هي التي لا تستقل بنفسها، يدخل في ذلك الاستثناء والشرط والصفة والبدل والغاية. نعم. نعم.
أولاً الاستثناء، وهو إخراج بعض الجملة عنها بصيغ خاصة، وأهم صيغه: إلا وسوى وغير وخلا وعدا وحاشا ولكن. ومثاله قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. ويشترط له الشرط الأول: الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه بألا يطول الفاصل بينهما عرفا. الشرط الثاني: عدم الاستغراق، فلو استثنى الكل فالاستثناء باطل، بأن قال: نسائي طوالق إلا أربعة طلقنا جميعا، ولو استثنى الأكثر أو الأقل صح. وأما الاستثناء
يعني مثلا لو قال: زوجتي طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هذا ما يصح، لأنه يؤدي إلى إلغاء كلام المكلف، والأصل في كلام المكلفين إعماله لا إهماله. لكن لو استثنى، حتى لو استثنى الأكثر أو الأقل صح ذلك، يعني الأقل يصح، الأكثر موضع خلاف لكن الصواب أنه يصح. نعم.
وأما الاستثناء من الصفة فيجوز وإن استغرب، ومثاله إذا قال: أعطي من في البيت إلا الأغنياء، ومن في البيت كلهم أغنياء، فلا يبطل الاستثناء. الشرط الثالث: أن يكون الاستثناء باللفظ، فإن استثنى بقلبه صح، كما لو قال: نسائي طوارق ونوى إلا هند، لكن لو قال: نسائي الأربع طوارق، لم يصح الاستثناء إلا باللفظ. الشرط الرابع: أن يكون الاستثناء من المتلفظ دون غيره. الاستثناء متعقب للجمل. قاعدة: إذا جاء
يعني يصح أن يستثني بقلبه ما لم يصرح بالعدد، لأنه إذا صرح بالعدد المنوي ما يقدر على رفع المنطوق، لأن المنطوق أقوى من المنوي. مثلا لو قال: زوجاتي الأربع طوالق ونوى إلا هند، ما صح ذلك. لكن لو قال: زوجاتي، ولم يصرح بالعدد، طوالق ونوى إلا هند، صح ذلك. والعام يأتي ويراد به الخاص، فإذا صرح بالعدد ما صح للسيد، لأن النية لا تقوى على رفع اللفظ. نعم.
قاعدة: إذا جاء الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض عاد للجميع، مثاله قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. تحرير محل النزاع: لا خلاف في أن الاستثناء المتعقب جملا إذا قامت قرينة تدل على أنه يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخيرة أو غيرها يعمل فيه بالقرينة، مثال ما قامت عليه قرينة قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة وودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالاستثناء عائد إلى الجملة الأخيرة إلى الدية، فهي التي تسقط بعفو الأهل، لأن الكفارة حق لله فلا تسقط بعفو الآدميين. وما عدا ذلك فالاستثناء يعود على الكل، لأن الشرط إذا تعقب جملاً متعاطفةً عاد إلى الكل باتفاق، فيكون الاستثناء كذلك. فإذا قال الرجل في وصيته: وقفت على بني زيد داري وحبست على أقاربي ضيعتي إلا من فسق، فهل يعود الاستثناء إلى الكل؟ إن قلنا نعم، فالفاسق من بني زيد لا يستحق، والفاسق من أقاربه كذلك. وإن قلنا يعود إلى الجملة الأخيرة، فالفاسق من بني زيد يعطى ومن أقاربه لا شيء له.
نعم. وهذه القاعدة: إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة بعضها على بعض هل يعود الجميع؟ هذا قول أكثر الأصوليين خلافا للحنفية، فإن الحنفية يرون أنه يعود إلى الأخيرة ولا يعود إلى الجميع.
قاعدة: الاستثناء من النفي إثبات للإجماع على أن من قال لا إله إلا الله فقد وحد، وينبني على هذا كثير من مسائل الإقرار والوصايا والأيمان والنذور، ومنها إذا قال ليس له علي إلا 100 فهذا إقرار بالمئة فلا ينفعه إنكارها بعد ذلك. ثانيا الشرط، والمقصود بالشرط
يعني من المخصصات المتصلة كما تقدم، من المخصصات المتصلة الاستثناء، الثاني من المخصصات المتصلة الشرط. نعم.
والمقصود بالشرط ها هنا الشرط اللغوي، وهو ما كان فيه التعليق بأحد أدوات الشرط إن وما ومن وإذا، كقوله تعالى: لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ثالثا الصفة، ويقصد بها كل معنى يميز بعض المسميات، فيشمل ما يسميه النحويون نعتا أو حالا أو ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك. مثاله قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله من فتياتكم عام، لأنه جمع مضاف إلى معرفة فيشمل كل الإماء، وقوله المؤمنات صفة خصصت من يجوز نكاحهن من الإماء بالمؤمنات.
نعم. وأيضا من الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قوله متعمدا هذا حال، فالذي يستحق هذا العقاب العظيم هو خص بكونه متعمدا. نعم.
رابعا الغاية، وهي نهاية الشيء ومنقطعه، ولها لفظان: حتى وإلى. ومثال التخصيص بالغاية قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن.
نهي عن القربان إلى الطهر، خص من ذلك إذا طهرت المرأة جاز قربانها. نعم.
قاعدة ما بعد الغاية لا يدخل في حكم ما قبلها، مثاله إذا قال: بعتك هذا الشجر إلا تلك الشجرة، فلا تدخل الشجرة التي جعلها غاية للبيع في المبيع. خامسا البدل، مثاله قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله على الناس عام يشمل كل الناس، وقوله من استطاع بدل، وهو مخصص لعموم الناس، فلا يجب الحج إلا على المستطيع.
نعم.
المسألة التاسعة،
قوله سبحانه وتعالى الناس هذا عام، وقوله من استطاع إليه سبيلا، من استطاع هذا بدل من الناس، وهو مخصوص أو مخصص لعموم الناس، فلا يجب الحج إلا على المستطيع، غير المستطيع لا يجب عليه الحج. نعم.
المسألة التاسعة المخصصات المنفصلة،
فتلخص أن المخصصات المتصلة هي الاستثناء، كذلك أيضا الشرط، الصفة، البدل، الغاية، هي التي لا تستقل بنفسها بل هي مرتبطة مع العام، يعني المخصص مرتبط مع العام في جملة. نعم. بخلاف المخصصات المنفصلة فهذه منفكة، مثل الحس، العقل إلى آخره، مثل النص، الحس، العقل، هذه منفكة. نعم.
والمخصصات المنفصلة أولا الحس، ومثال التخصيص به قوله تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالعموم في قوله من شيء مخصوص إذ لم تجعل الجبال كالرميم. ثانيا العقل، ومثال التخصيص به قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فالعقل دل على أن الله لا يخلق نفسه. ثالثا النص، يجوز التخصيص بالكتاب وبالسنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية. قاعدة، يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتواتر والآحاد. فيجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد وبالمفهوم، لأن التخصيص بيان.
هذه قاعدة مهمة جدا، التخصيص بيان. وعلى هذا يجوز التخصيص بالآحاد كما يجوز التخصيص بالمتواتر، لأن هذه المسائل موضع خلاف بين الأصوليين، المتواتر هل يخصص بالآحاد أو لا، المتواتر يخصص بالمتواتر، لكن هل يخصص بالآحاد؟ هذا موضع خلاف بين الأصولي. الصحيح أن كل نص يخصص به، يعني سواء كان من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو القياس، يعني كل دليل يخصص به، سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، كله يصح سواء كان النص متواترا أو أحادا إلى آخره. نعم، لأن التخصيص بيان. نعم.
مثال التخصيص بالقرآن، مثاله تخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الأولى تفيد أن كل مطلقة عدتها ثلاث حيض، وإذا قيل إنها مخصوصة بالآية الثانية فتخرج الحوامل من العموم. مثال التخصيص بالسنة ولو أحادية، مثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، خصص بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن ولم يجلده، فيكون مخصوصا من العموم وهو تخصيص بالفعل. مثال التخصيص بالقياس، تخصيص عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، بقياس العبد على الأمة والاكتفاء بجلده خمسين جلدة، وذلك أن الأمة ورد النص بأن حدها على المسلم حد الحرة، قال تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيقاس العبد على الأمة لعدم الفارق بينهما فيكون حده خمسين جلدة. مثال التخصيص بالإجماع، والمراد يصح التخصيص بالإجماع مع الجهل بدليل الإجماع، مثاله قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، خصص بالإجماع على أن المراد الأخ لأم والأخت لأم.
يعني فالخلاصة في ذلك أن التخصيص يكون بكل الأدلة، يعني كل الأدلة الثابتة بالكتاب بالسنة بالإجماع بالقياس إلى آخره، كلها يصح التخصيص بها. كذلك أيضا قول الصحابي على أنه حجة إلى آخره يصح التخصيص به. نعم.
ومثال التخصيص بالمفهوم، تخصيص حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، رواه أبو داود والنسائي. فمفهوم هذا الحديث أن الإبل إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. سابعا التخصيص بقول
الصحابي، يعني المفهوم إن كان مفهوم كما سيأتينا مفهوم الموافقة هذا حجة بالاتفاق، مفهوم المخالفة هذا موضع خلاف، والصواب كما سيأتينا إن شاء الله أن مفهوم المخالفة حجة في كل صوره إلا مفهوم اللقب، مفهوم اللقب هذا ليس حجة كما سيأتينا إن شاء الله، وعلى هذا يصح التخصيص بالمفهوم. نعم.
سابعا التخصيص بقول الصحابي منصوص أحمد وقول الشافعي التخصيص به، لكن يخصص العام بقول الصحابي إذا علم الصحابي بالعام.
يعني موضع خلاف، هل يخصص بقول الصحابي أو نقول بأن قول الصحابي لا يخصص به؟ هذا موضع خلاف، فقيل بأن قول الصحابي يخصص العام، وقيل بأن قول الصحابي لا يخصص العام إلى آخره. وتوسط بعض الأصولية فقالوا إن عرف الصحابي العام صح التخصيص بقوله، وإن لم يعرف العام لم يصح التخصيص بقوله. قالوا إن عرف العام صح التخصيص بقوله، إن لم يعرف العام لم يصح التخصيص بقوله. نعم.
المسألة العاشرة قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الصحابة والتابعين استدلوا بالآيات والأحاديث العامة الواردة على أسباب خاصة في عمومها ولم يقصروها على أسبابها، وذلك كآيات اللعان والظهار والسرقة والمواريث. المسألة الحادية عشر،
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مثل آيات الظهار وآيات مثل آيات الظهار وآيات اللعان، هذه عامة والسبب خاص. الله عز وجل قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا عام، والذين يرمون أزواجه اسم الموصول من صيغ العموم، كل من رمى زوجته لا بد أن يشهد أربع شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه، يزيد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والسبب خاص، السبب هو قذف هلال ابن أمية لزوجته أو عويمر العجلاني لزوجته. نعم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الشريعة لا تأتي لأفراد الناس، الشريعة التي تنزل لفرد بعينه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأتي الشريعة بحكم خاص لهذا بعينه، وما يأتي أنه خاص بهذا بعينه فهذه خصوصية ماذا؟ خصوصية حال ووصف، ليست خصوصية عين، يعني أن من شاركه في هذا الوصف أخذ حكمه، مثل قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة، هل هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة خلاص ينتهي إلى يوم القيامة، أو نقول هذه ليست خصوصية عين وإنما خصوصية حال، فكل من شابه سالما مولى أبي حذيفة أخذ حكمه، هذا الصواب. نعم.
قاعدة: يدخل الأرقاء والكفار في الخطاب العام من الكتاب والسنة لعموم اللفظ. قاعدة: تعارض الخاص والعام هنا حالان، الأولى أن يكون الخاص موافقا للعام دون تعارض فيعمل بهما جميعا، كقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مع قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الثانية أن يكون الخاص مخالفا للعام، فالخاص يقدم على العام ويخصصه، ويبقى العام على عمومه فيما عدا سورة التخصيص لوروده عن الصحابة رضي الله عنهم، كقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فإنه خاص، مع قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، فإنه عام.
لا تنكحوا المشركات يشمل كل مشركة، وخص من ذلك: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فخصت اليهودية والنصرانية بجواز النكاح منها من المشركة. ويعني الخلاصة في هذا، لما الخلاصة في هذا أنه أن أن أنه إذا توافق العام والخاص في الحكم فلا تخصيص. مثلا تقول: أكرم الطلاب، ثم تقول: أكرم زيدا، هنا ما في تخصيص، تكرم الطلاب وتكرم زيد، لكن نص على زيد، نص على زيد للاحتفاء به أو الاهتمام به، أكرم الطلاب أكرم زيدا، ما في تخصيص، تكرم الطلاب وتكرم زيد لأن الحكم واحد، كلهم يكرمون، لكن نص على زيد لمزيد الاهتمام به. أكرم الطلاب لا تكرم زيدا، هنا اختلف الحكم، هنا يصار للتخصيص، فيكرم الطلاب إلا زيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
Thank you.